الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأكرمه الطيبين الطاهرين وسعادة السائله وعلى آبائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادل هنا ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على لحظ حقيقتي لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاضطراد أو بغيره. كان الكلام ولا زال في العلامة الثالثة من علائم الحقيقة والمجاز، ألا وهي علامة الاضطراد وعدم الاضطراد. ذكرنا في البحث السابق أنه ينبغي البحث والوقوف حول أطراف هذه العلامة من عدة بحوث. البحث الأول في بيان معنى الاضطراد ومعنى عدم الاضطراد، وقد عرفتم ما المراد من الاضطراد، أصل الاضطراد بمعنى الشيوع، فالمراد منه سوف يكون في المقام شيوع استعمال اللفظ في المعنى في جميع المقامات من دون اختصاص بمقام دون مقام، كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس، فإن هذا الاستعمال مضطرد. وفي جميع المقامات استعمال الإنسان في معناه أيضا مضطرد في جميع الموارد، استعمال لفظ العالمين في كل من أو كان واجدا لمبدأ العلم استعمال مضطرد وشيوع استعمالي حينئذ، بينما عدم الاضطراد ليس بذلك المعنى، أي لم يكن هناك الاستعمال شائعا. فلو استعمل وأطلق لفظ الأسد في الرجل الشجاع إطلاق صحيح، ولكنه لا يصح إطلاقه في كل مورد كانت هناك مناسبة وكان هناك شبه بين الأسد وبين شيء آخر، من بخر، من صوت وجسم، جثة وأمثال ذلك. وإنما يصح إطلاق لفظ الأسد في الرجل الشجاع بعلاقة بمناسبة معينة، فيكشف من ذلك أن استعمال الأسد في الرجل الشجاع بعلاقة المشابهة ليس علامة الحقيقة، وإنما هذا المعنى ليس معنى موضوع له لفظ الأسد أي الرجل الشجاع، وإنما معنى مجازي، فالاستعمال استعمال مجازي. بينما الاضطراد يكشف بإن بطريق الإن يكشف عن أن ذلك المعنى الذي شاع استعمال اللفظ واضطرد استعمال اللفظ فيه إنما هو معنى حقيقي. يعني نأتي ونقول بأن لفظ العالم قد وضع لذات ثبتت لها العلم، لفظ الكاتب وضعت لذات اتصفت بالكتابة ثبت لها مبدأ الكتابة، فهذا ماذا؟ معنى حقيقي، أي معنى موضوع له ذلك اللفظ. البحث الثاني: عرفتم الأطوال في المسألة وأنها أربعة، وليست الكلمة متفقة على أن الاضطراد علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز، بل أقوال أربعة في المسألة
المشهور على أن الاضطراب علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز، بينما القول الثاني ما هو المنسوب إلى جمع من المتأخرين من أن شيئا منهما ليس علامة، فلا الاضطراب علامة على الحقيقة ولا عدمه علامة المجاز، وهذا هو ظاهر المتن. ظاهر كلمات الآخر يستفاد منه القول الثاني. القول الثالث أن الاضطراب علامة بينما عدم الاضطراب ليس علامة. الرابع عكس الثالث. ثم البحث الثالث ما أشار إليه بقوله ولعله بملاحظة نوع العلائق إلى آخره. حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله حول هذه العلامة نذكر في هذا الدرس حاصل ما ذكره وما أفاده الآخون رحمه الله حول هذه العلامة من خلال قوله ولعله. عرفت في الأمس أنه هناك اعتراض على المشهور، المعترض اعترض على المشهور، وكيف أجاب المصنف عن ذلك الاعتراض. الآن نجمع كلمات المصنف ونذكر الحاصل المستفاد من مجموع كلمات المصنف رحمه الله في المقام، يعني حول هذه العلامة، حتى يتبين لنا ما يذكره المحشون من أنهم عندما يأتون إلى ذكر الأقوال في هذه العلامات يذكرون في القول الثاني ما من أن شيئا منهما ليس علامة، فلا الاضطراد علامة الحقيقة ولا عدمه علامة المجاز، يأتون بعد ذلك يقولون هذا هو ظاهر المتن، ما يقولون صريح الماتن، وإنما ظاهر كلمات المتن تعطينا ماذا؟ يعطينا أن شيئا منهما ليس علامة. نجي فنبين الحاصل المستفاد من ظاهر الكلمات. حاصل ما أفاده، ما هذا الحاصل ذكره السيد الفيروزبادي رحمه الله صاحب عناية الأصول في حاشيته على الكفاية. حاصل ما أفاده الآخون رحمه الله حول هذه العلامة هو أن ما ذكروه إنما نسبة الجماعة إلى المشهور، لما عرفت في الأمس من أن هذه العلامة إنما ذكرها المشهور بين الأصوليين، مشهور الأصوليين ذكروا، لذلك الآخون اختلفت صيغة تعبيره عندما وصل إلى هذه العلامة. قال ثم أنه قد ذكر بخلاف صيغة تعبيره عند التبادر وعند عدم صحة السلبي. هنا قال رأسا علامة الحقيقة بينما هنا قال ذكر، فلذا حاصل ما ذكره وما وحاصل كلامه رحمه الله حول هذه العلامة هو أن ما ذكروه من كون الاضطراد علامة الحقيقة وعدم الاضطراد علامة المجاز، لعله أن ما ذكروه لعله يكون بملاحظة، يعني بصيغة لعله أيضا شنو؟ أجاب عن منه؟ أجاب عن ذلك الاعتراض الذي اعترض على المشهور على علامية الاضطراد على الحقيقة، لعله يكون بملاحظة نوع العلائق لا بملاحظة شخص العلائق. فهنا أكو ركنان في الكلام، لكل ركن نذكر له مثالين. أن ما ذكروه من كون الاضطراد علامة الحقيقة وعدم الاضطراد علامة المجاز، لعله يكون بملاحظة نوع العلائق. فمثلا استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس مضطرد، بينما استعمال لفظ الأسد في نوع المشابه له، في نوع المشابه للأسد غير مضطرد، بمعنى عدم الاضطراد، بمعنى أنه قد يستعمل كما في الرجل الشجاع، يعني قد يستعمل لفظ الأسد في النوع، يعني في نوع المشابه له، وقد لا يستعمل. قد يستعمل كما في الرجل الشجاع وقد لا يستعمل كما في الرجل الأبخر، مع كون كل منهما أي من الرجل الشجاع فارز والرجل الأبخر، مع كون كل منهما مشابها للأسد، فحينئذ استعمال الأسد في الحيوان المفترس مضطرد، في النوع المشابه له غير مضطرد، قد يستعمل وقد لا يستعمل. وهكذا في إسناد السؤال إلى ذوي العقول، فإن إسناد السؤال إلى ذوي العقول مضطرد، بينما إسناده إلى المحل، إلى النوع، نوع المحل والمقر لهم لذوي العقلاء غير مضطرد. يعني شنو غير مضطرد؟ فقد يسند إليه، فقد يسند السؤال إليه، أي إلى النوع، إلى نوع المحل، نوع المقر لهم لذوي العقلاء، فقد يسند إليه كما في واسأل القرية. فقد أسند السؤال لمن؟ إلى نوع المحل والمقر لذوي العقلاء، وقد لا يسند إليه كما في واسأل البساطة، مع كون كل منهما من القرية من البساط محلا ومقرا علما لذوي العقلاء. فإذا الاضطراد صار لديهم علامة الحقيقة، وعدمه صار عدم علامة المجاز، لعله بملاحظة ماذا؟ بملاحظة نوع العلائق. فبملاحظة نوع العلائق فالاضطراد علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز. وأما إذا كان بملاحظة الصنف الخاص من العلاقة الذي صح الاستعمال مع ذلك الصنف الخاص، مثل كالشجاعة من بين أصناف الشباهة، مو نوع الشباهة، أي مورد يشبه الأسد، لا نجي نطبق لفظ الأسد في ذلك المورد، ليس كذلك، لا، كالشجاعة الكاملة من بين أصناف الشباهة، أو بالمثال الثاني، أو المسكن من بين أصناف المحل والمقر لذوي العقلاء، مو نوع من النوع المحل ونوع المقر، أو المسكن من بين أصناف المحل والمقر لذوي العقلاء. فجواب وأما إذا كان بملاحظة الصنف الخاص فاستعمال اللفظ في المعنى المجازي مضطرد أيضا كالحقيقة. فكما أن استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس مضطرد، فكذلك استعماله في الرجل الشجاع، بل في كل شجاع كاملا في الشجاعة مضطرد. لو ما مضطرد؟ نعم مضطرد. هكذا الأمر إلى الإسناد، إسناد السؤال. فكما أن إسناد السؤال إلى ذوي العقول مطرد، فكذلك إسناده علما إلى كل متكن لهم مطرد أيضا. واسألوا القرية، واسألوا المحلة، واسألوا الدار، أي إلى كل مسكن، يعني صنف خاص من العلاقة، مو أنه واسألوا البساط، واسألوا منه، يعني النوع، نوع المحل ونوع المقر لذوي العقلاء، وإنما لاحظت ماذا؟ لاحظت صنفا خاصا، فحينئذ يستعمل اللفظ في المعنى المجازي، ويكون هذا مضطردا أيضا في الحقيقة. فإذا لم يكن الاضطراد من خصائص الحقيقة، بل كان مشتركا بين الحقيقة والمجازي، بأن كان موجودا، بأن كان حاصلا في كل منهما، إنه مثل ما اضطراد في الحقيقة، اضطراد وين في المجازي أيضا بملاحظة الصنف الخاص من العلاقة. فإذا لم يكن الاضطراد من خصائص الحقيقة، بل كان مشتركا بينها وبين المجاز، بأن كان موجودا في كل منهما، فلا يكون الاضطراد علامة الحقيقة، ولا عدم الاضطراد علامة المجاز. هذا حاصل ما ذكره الآخوند رحمه الله من قوله ولعله إلى وزيادته، يعني البحث الثالث من الترتيب الأمس، ترتيب وتبويب الكلمات في الدرس السابق. ولعله بملاحظة العلائق، هذا عدم الاضطراد يصير، عدم الاضطراد في المعاني المجازية، أما بملاحظة خصوص شخص العلاقة قال فالمجاز مضطرد أيضا كالحقيقة. فإذا لم يكن الاضطراد من خصائص الحقيقة، بل كان مشترك بينها وبين المجاز، فلا يكون الاضطراد علامة الحقيقة، ولا عدمه علامة المجاز. هذا الذي يقولون ظاهر المتن هو القول الثاني، بس بمعونة منه، بمعونة ما نختمه في هذا الدرس أيضا، إشكال الدوري. هذا بالنسبة إلى البحث الثالث. البحث الرابع، أتى المرحوم صاحب الكفاية والمرحوم صاحب الفصول رحمه الله، وأفاد بأن لا نجعل الاضطراد على إطلاقه علامة الحقيقة، وإنما نضفي إليه قيدا أو جزءا، ونقول بأن الاضطراد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة علامة الحقيقة، ليس الاضطراد على إطلاقه من دون قيد، من دون جزء، علامة الحقيقة، بل الاضطراد المقيد بمن بقيد غير تأويل، أو الاضطراد على وجه الحقيقة علامة الحقيقة. بناء على هذه الزيادة، فسوف يكون الاضطراد كذلك من خصائص الحقائق، مختصا بالحقيقة، ولا مسرح له في المجازات، فيكون الاضطراد حينئذ علامة الحقيقة. فدفع الفصول، دفع ذلك الاعتراض بهذه الزيادة التي أضافها وضافها على منه، على علامة الاضطراد. يأتي المرحوم الآخوند رحمه الله معلقا على هذه الزيادة من أن هذا التقييد وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك، يعني اضطراد من غير تأويل، الاضطراد على وجه الحقيقة، وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك بالحقيقة، ولا مسرح له في المجازات، إلا أنه لا يمكن جعله علامة، جعل الاضطراد كذلك لا يمكن جعل جعله علامة للحقيقة إلا على وجه دائر، يعني يستلزم منه حينئذ إشكال دوري. بيان الدوري عرفتموه في البحث السابق من أن العلم والمعرفة بالمعنى الحقيقي متوقف على ماذا؟ متوقف على هذه العلامة، هذه العلامة أي علامة الاضطراد على وجه الحقيقة، باعتبار أن مفروض كلامنا هذا، مفروض بحثنا أننا نريد تشخيص المعنى الحقيقي عن طريق هذه العلامة، لأنكم جعلتموها علامة، فأنا من طريق هذه العلامة أريد أن أتعرف على الحقيقة وأشخصها عن المجازي. من طرف آخر هذه العلامة متوقفة أيضا على منه؟ على معرفة الحقيقة. لذلك البيان الذي ذكرت لكم كيف متوقف على الحقيقة؟ لأن هذه العلامة إما هي مركبة من الاضطراد، يعني من الشيوع زائدا على وجه الحقيقة، فعلى وجه الحقيقة صار جزءا للمركب، أو مقيد، الاضطراب مقيد بقيد على نحو الحقيقة. وعلى كلا التقديرين معرفة المركب متوقفة على معرفة أجزائه، من أجزاء المركب ما هو؟ على وجه الحقيقة. فارجة، معرفة المقيد متوقفة على معرفة قيده، ما هو قيده بين قوسين؟ على وجه الحقيقة. فعلى كلا التقديرين معرفتنا متوقفة على من؟ على وجه الحقيقة. فالمعرفة بالحقيقة متوقفة على هذه العلامة، وهذه العلامة متوقفة على معرفة الحقيقة، وهذا دور مصرح، توقف الشيء على نفسه، ونتيجة الدور محال، فمستلزم المحال محال، فلا يمكن جعل هذه العلامة علامة على الحقيقة. إن قلت هل لا نجيب عن هذا الدور الوارد على هذه العلامة بذلك الجواب المتقدم من الإجمال والتفصيل الذي أجبنا به عن إشكال الدور الوارد على التبادل وعلى صحة الحمل؟ لما لا نجيب بذلك الجواب؟ نقول تغاير، هناك تغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل. بأي قال المجيب؟ هكذا يجيب، بأي قال أن العلم والمعرفة بالمعنى الحقيقي المتوقف على هذه العلامة إنما هو العلم والمعرفة التفصيلية. العلم التفصيلي بالمعنى الحقيقي متوقف على منه؟ على هذه العلامة. بينما هذه العلامة المذكورة أي الشيوع الاستعمال على وجه الحقيقة، هاي متوقفة على ماذا؟ متوقفة على العلم الإجمالي الارتكازي المرتكز في الذهن. فتغاير الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل، أي بعلم إجمالي وعلم تفصيلي، يعني ما يتوقف على العلامة العلم التفصيلي، وما يتوقف العلامة عليه العلم الإجمالي. يجيب الآخون عن هذا إن قلت المقدر، يجيب عنه بقوله ولا يتأتى. يجيب المصنف رحمه الله بما حاصله أن ذلك التفصيل عن إشكال الدور الوارد على التبادل من الإجمال والتفصيل لا يتأتى هنا، أي في علامة الاضطراد. ما وجه عدم التأتي؟ ما وجه لا يتأتى؟ وذلك لأنه لا بد في العلامة أن تكون معلومة للمستعلم تفصيلا حتى ينتقل منها إلى المعنى الحقيقي. العلامة لابد تكون واضحة عندك أيها المستعلم، حتى ماذا؟ حتى تنتقل منها علما إلى معرفة المعنى الحقيقي وتشخيص المعنى الحقيقي حينئذ. زين، والمفروض في المقام ما هو العلامة عندنا؟ والمفروض في المقام هو كون العلامة شيوع الاستعمال على وجه الحقيقة، فأخذ في نفس العلامة قيد الحقيقة، فأخذ في نفس العلامة قيد الحقيقة، بخلاف منه؟ بخلاف علامتي التبادل وصحة العمل. هناك نفس العلامة هي معلومة، ماكو قيد الحقيقة في نص في يعني في نفس العلامة، لكن الإجمال وين كان؟ كان في المنشأ، منشأ التبادر، منشأ عدم صحة السلب. لذلك كفى هناك العلم الإجمالي بالمنشأ، مو نفس العلامة كانت معلومة. يعني من يجي هذا يدري أنه المعنى تبادر من حق اللفظي، لكن يجي يستشكل يقول ليش المعنى الحقيقي إذا يتوقف على التبادل؟ التبادل هم يتوقف على العلم، هم كنا عندي علم. يقولوا له لا، العلم الإجمالي كافٍ، كافٍ لمن؟ كافٍ لمنشئية التبادر، كافٍ في منشأ التبادل. أما نفس العلامة فهي معلومة هناك، أما هنا نفس العلامة قد أخذ فيه قيد منه؟ قيد الحقيقة. جن، وإذا أخذ قيد الحقيقة شو يصير؟ والمفروض في المقام هو كون العلامة شيوع الاستعمال، يعني عبارة أخرى عن الاضطراد، شيوع الاستعمال على وجه الحقيقة. فاللازم حينئذ ما تحصيل المعرفة تفصيلا بمن؟ تفصيلا بالعلامة بكلا جزئيها، وأحد الجزئين شن هي؟ وأحد الجزئين هو الحقيقة، أو هي الحقيقة. فلا بد إذن، فلا بد من معرفة الحقيقة تفصيلا. لازم عندك علم بمن؟ علم بالعلامة، مثل ما عندك علم بعلامة التبادل، عندك علم بعلامة عدم صحة السلف، خلي يصير عندك هنا علم بعلامة الاضطراد، علامة شيوع الاستعمال على وجه الحقيقة. فلا بد من، فاللازم حينئذ حصول المعرفة تفصيلا بالعلامة بكلا جزئيها، وأحد الجزئين هي الحقيقة، فلا بد من معرفة الحقيقة تفصيلا. فحينئذ المعرفة والعلم بالمعنى الحقيقي تفصيلا متوقف على هذه العلامة، وهذه العلامة المذكورة أيضا متوقفة على شنو؟ على معرفة الحقيقة، لأن الحقيقة قيد مأخوذ في نفس العلامة. فتوقفت معرفة الحقيقة على هذه العلامة، وهذه العلامة توقفت على معرفة الحقيقة تفصيلا. فالإشكال إشكال الدور باق على حاله، بناء على هذه الزيادة في علامة الاضطراد. هذا مضافا، هذا مضافا إلى إشكال الدوري، نقول آخر عبارة للمصنف ضرورة، الضرورة مو رأسا وجه لعدم التأتي، لا، وإنما تعليل للنتيجة. النتيجة الآن عرفنا أن إشكال الدور باق على حالي. ليش باق على حالي؟ بهذا البيان، لا يتأتى ذلك التفصي هنا، وذلك لأنه لا بد في العلامة أن تكون معلومة للمستعلم تفصيلا، حتى ينتقل منها علما إلى المعنى الحقيقي. وإلا إذا ما عندك علم بالعلامة شلون تروح تسلك هذا الطريق المجهول غير المعلومي؟ لا بد تكون معلومة حتى ينتقل منها إلى المعنى الحقيقي. والمفروض في المقام هو كون العلامة شيوع الاستعمال على وجه الحقيقة، فاللازم حينئذ تحصيل المعرفة تفصيلا بالعلامة بكلا جزئيها، أحد الجزئين هي الحقيقة، فلا بد من معرفة الحقيقة تفصيلا حتى تنتقل منها إلى المعنى الحقيقي. فحينئذ معرفتك التفصيلية بالمعنى الحقيقي توقفت على هذه العلامة، وهذه العلامة المذكورة أيضا توقفت على منو؟ على معرفة الحقيقة تفصيلا، فإشكال الدور باق. نتيجة هذا مضافا إلى إشكال الدور، نقول أنه بعد أن قلنا المفروض في المقام هو كون العلامة الاضطراد على نحو الحقيقة، فاللازم حينئذ تحصيل المعرفة تفصيلا بمن؟ بالعلامة، بكلا جزئيها، وأحد الجزئين الحقيقة، فلا بد من معرفة الحقيقة تفصيلا. فحينئذ بعد معلومية الحقيقة تفصيلا تبقى فائدة لهذه العلامة، فحينئذ أي حينئذ علمنا تفصيلا بالحقيقة، فحينئذ تسقط فائدة هذه العلامة. ليش تسقط؟ ضرورة أنه بعد العلم بكون الاستعمال على وجه الحقيقة، بعد ما أنت عرفت الحقيقة تفصيلا وعرفت أن هذا الاستعمال، استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى على وجه الحقيقة، بعد العلم بكون الاستعمال على وجه الحقيقة يكون المعنى الحقيقي معلوما؟ لو ما يكون، يكون المعنى الحقيقي معلوما، فلا مجهول لدينا حتى ماذا؟ حتى يراد تحصيله واستعلامه بالاضطراد او بغيره من سائر العلامات، بل يكون تحصيله استعلامه شنو؟ تحصيلا للحاصل، وهو غير معقول. بناء على هذا فالاضطراد خارج عن كونه علامة، فالاضطراد يخرج عن كونه علامة، فالنتيجة النهائية، فالنتيجة النهائية بإضافة منه، بإضافة ذلك الحاصل الذي ذكرته لكم في أول الدرس، الحاصل وهذه بعدما قال لا يتأتى التفصي عن الدور هنا، فالنتيجة النهائية أن الإطراد ليس علامة للحقيقة، ولا عدم الإطراد علامة المجاز. لذا يأتون يقولون ظاهر المتن أو القول الثاني أن ليس شيئا منهما علامة في المقام. نتبع الآن على العبارة ثم ينهي كلامه عن علائم الحقيقة والمجاز ويدخل في الأمر الثامن والمقدمة الثامنة. قال لا يتأتى بعد أن أضاف قال وزيادته، والمجيد هو المرحوم صاحب الفصول حيث زاد قيد هنا على وهو قيد بين قوسين من غير تأويل، أو قيد على وجه الحقيقة. يقول المصنف تعليقا على هذه الزيادة، وإن كان هذا التقييد وما أضافه البعض موجبا لاختصاص الاضطراب كذلك بالحقيقة ولا مصلحة له في المجازات، إلا أنه سيصطدم بمن؟ بإشكال أعظم. حينئذ لا يكون هذا الاضطراد علامة للحقيقة إلا على وجه دائر. خب إن قلت لا يتأتى، جواب عن إن قلت مقدر. إن قلت هل لا نجيب عن الدور بذاك الجواب المتقدم؟ قال ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر، أي بذلك الجواب الذي ذكر دفعا للدور الوارد وين كان؟ في التبادر. هنا الظرف متعلق بمن؟ لا يتأتى، يعني لا يتأتى هنا التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر. ضرورة هذا مو وجه لا يتأتى، نتيجة وجه عدم لا يتأتى. ليش لا يتأتى؟ ذلك الذي عللته، وذلك لأنه لا بد في العلامة إلى آخر ما قلناه، فإشكال الدور سوف يكون باقيا على حاله. بعد ذلك نأتي ونقول ماذا؟ نقول بعد معلومية العلامة تفصيلا لا يبقى حينئذ مجال لمن؟ لاستعلام حال الاستعمال، يعني بعدما عرفت العلامة تفصيلا عند ذلك يتضح لديك المعنى الحقيقي، فلا مجهول لديك حتى شنو؟ حتى تستعلمه، حتى يراد تحصيله بمن؟ بالاضطراد أو بغيره. ليش؟ قال ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لأن تستعلم حال الاستعمال. تعرف أن الاستعمال على وجه الحقيقة وأن هذه العلامة لابد أن تكون معلومة تفصيلا للمستعلم، وعرفت أن الاستعمال على وجه الحقيقة عند ذلك يتضح المعنى الحقيقي يصير معلومة، فلا مجهول حتى يستعلم ويراد تحصيله، لا يبقى مجال استعلام حال الاستعمال بالاضطراد أو بغير من سائر العلامات، بل يكون استعلامه وتحصيله تحصيلا لذلك الحاصل وهو غير معقول. هذه نتيجة هذا البحث الرابع وحاصل الذي عرفناه في البحث الثالث، كلاهما ينضمان فيقال في النتيجة النهائية أن الاضطراد ليس علامة الحقيقة ولا عدمه علامة المجاز. ثم ينتقل إلى الأمر الثامن أو المقدمة الثامنة من المقدمات التي ذكرها المصنف رحمه الله في مقدمة كتابه هذا. الأمر الثامن إنما عقد لبيان بحث يسمى ببحث تعارض الأحوال. توضيح ذلك بصورة عامة بنحو عام، ينبغي أن يعلم بأن أي لفظ له حالتان، أي لفظ من الألفاظ له حالتان، حالة أولية وحالة ثانوية عارضية. الحالة الأولية حالة كونه حقيقة، الحالة الأولية لللفظ كونه حقيقة، يعني من أول يوم الوضع الواضع وضع اللفظ بإزاء معناه الحقيقي، وأراد من المستعملين أن ماذا؟ أن يستعملوا اللفظ أولا وابتداء في معناه الحقيقي. هذه هي الحالة الأولية. الحالة الثانية الحالة الثانوية العارضية، وهي تلك الحالات التي قد تعرض أحيانا اللفظ، وتكون هذه الحالات مخالفة لحالته الأولية، ضمير حالته يجعل اللفظ، وتكون مخالفة للحالة الأولية لللفظ. فهذه الحالات قد تعرض اللفظ أحيانا وتكون هذه الحالات مخالفة لمن؟ لحالته الأولية. تلك الحالات متعددة، ذكر الآخوند رحمه الله خمسا منها في المقام، ثم يأتي المسكيني رحمه الله في حاشيته ويضفي إلى تلك الخمسة خمسة أخرى. الحالات الثانوية العارضة على اللفظ التي ذكرها المصنف خمسة: التجوز، الاشتراك، التخصيص، النقل، الإضمار. فالأصل الحقيقة، فالمجاز خلاف الأصل. فارد الأصول عدم الاشتراك، فالاشتراك خلاف الأصل. الأصل في الكلام العموم، فالتخصيص خلاف الأصل، وهكذا في غيرها. فهذه حالات ثانوية يعني مخالفة لمن الأصل. الأصل الحقيقة، كون الكلام يراد منه المعنى الحقيقي في مجال عموم، كون الكلام يراد منه العموم، أما التخصيص خلاف منه، خلاف إصالة العمومين. نأتي الآن البحث في أطراف هذه الأحوال الخمسة العارضة لللفظ ينبغي أن يجعل في ضمن مقامات ثلاثة من الكلام. المقام الأول إذا علم المعنى الحقيقي وعلم المقام الأول إذا استعمل اللفظ في المعنى ولم يعلم بوضعه له شك في أصل وضعه ولم يعلم بوضع هذا اللفظ الذي استعمل في هذا المعنى من يدري أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى أم لم يوضع فهل يحكم بكونه حقيقة فيه يعني فهل يحكم بكون هذا اللفظ حقيقة في منه في هذا المعنى الذي استعمل فيه كما ذهب إليه السيد المرتضى نظرا علما نظرا إلى ظهور الاستعمال فيه أي في كون اللفظ حقيقة في ذلك المعنى الذي يستعمل اللفظ فيه. المخالف الوحيد في هذه المسألة هو السيد المرتضى بمجرد أن استعمل لفظ في معنى رأسا يأتي ويحكم على أن هذا اللفظ ماذا؟ حقيقة في هذا المعنى نظرا إلى من؟ وجه حكمه بالحقيقية نظرا إلى ظهور إلى أن الاستعمال ظاهر في ماذا؟ في المعنى الحقيقي. هل يحكم هكذا؟ أو يحكم بكونه مجازا فيه يعني يحكم بكون هذا اللفظ مجازا في هذا المعنى الذي استعمل فيه كما ذهب إليه بعض المتأخرين نظرا علما نظرا إلى أن أغلب لغة العربي مجازات والظن يلحق الشيء في الأعم الأغلبي أو يفصل في المسألة أو يتوقف مطلقا. وجوه أشهر هذه الوجوه هو الوجه الأخير أن يتوقف حينئذ إذا استعمل اللفظ في معنى ولم يعلم بوضعه لذلك المعنى يتوقف إلى مجيء دليل آخر نظرا وجه التوقف نظرا إلى كون الاستعمال أعم من الحقيقة هذا المقام الأول من الكلام لم يؤشر إليه المصنف رحمه الله في هذا الأمر الثامن يعني الآن لم يؤشر إليه في هذا الأمر ولكن في طيات جملة من المباحث الآتية يؤشر إليه ويقول ماذا؟ ويقول إن الاستعمال أعم من الحقيقة يعني به هذا المقام الأول. فهذه المقولة من الآخر في طي جملة من المباحث الآتية يا مقولة كون الاستعمال أعم من الحقيقة اللي هو وجه منه اللي هو وجه التوقف مو؟ قلنا أو يحكم بالتوقف نظرا إلى كون الاستعمال أعم هذه المقولة منه رحمه الله تعني ماذا؟ تعني هذا المقام الأول من الكلام وإن لم يؤشر إليه الآن في هذا الأمر الثامن مع أنه شنو؟ له ربط بالحقيقة والمجاز. المقام الثاني ما أشار إليه بقوله لا يكاد يصار إلى أحدها يعني أحد هذه الأحوال فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي نقاط إلى توضيح المقام الثاني إذا علم المعنى الحقيقي وعلم المعنى المجازي على التفصيل وبالدقة ثم استعمل اللفظ اختلف المقام الثاني عن الأول لو ما اختلف هناك استعمل اللفظ في المعنى ولا يدرى ولم يدرى وضع ذلك اللفظ فيه، بينما هنا شنو؟ علم المعنى الحقيقي، علم المعنى المجازي واستعمل اللفظ، ولكن دار الأمر، دار الأمر بين إرادة المعنى الحقيقي وبين إرادة أحد هذه الأحوال المذكورة. يعني دار الأمر بين إرادة المعنى الحقيقي وبين إرادة المعنى المجازي، أو دار الأمر بين إرادة المعنى الحقيقي وبين إرادة الاشتراكي، أو دار الأمر بين المعنى الحقيقي وإرادة التخصيص، أو دار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين إرادة النقل أو إرادة الإضمار. فما الفعل حينئذ؟ ما الوظيفة؟ ماذا نفعل؟ على استفهام. حكم المصنف رحمه الله في المقام، في هذا المقام، بأنه لا يكاد يصار إلى أحد تلك الأحوال فيما إذا دار الأمر بين أحد تلك الأحوال وبين إرادة المعنى الحقيقي، بل يحمل الكلام على المعنى الحقيقي ويؤخذ بالمعنى الحقيقي ولا يعتنى باحتمال المجازية ولا يعتنى باحتمال التخصيص ولا يحتمل ولا يعتنى باحتمال النقل وغير ذلك، إلا مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي علما إلى أحد هذه الأحوال. فعند ذلك نتعبد بالقرينة ونحمل الكلام على أحدها، أما من دون قرينة ودليل صارف مانع عن إرادة الحقيقة لا يصار إلى أحد تلك الأحوال، وإنما المحكم هو الحقيقة، المعنى الحقيقي، إصالة الحقيقة، إصالة الحقيقة. حينئذ إذا دار الأمر بين إرادة المعنى الحقيقي وبين إرادة المعنى المجازي، عند ذلك لا يصار علما، لا يصار إلى المعنى المجازي، بل يؤخذ بالمعنى الحقيقي ويحمل الكلام على الحقيقة، وذلك لإصالة الحقيقة. وهكذا الأمر لو دار بين منه، لو دار بين المعنى الحقيقي المعلوم وبين الاشتراك اللفظي، بأن احتمل وضع اللفظ لمعنى آخر يحتمل إرادته من اللفظ هنا، فلا يعتنى بهذا الاحتمال بل يؤخذ بالمعنى الحقيقي، وهكذا في غيرهما من الأحوال الثلاثة المتبقية. فالمحكم هنا هو الأخذ بإصالة الحقيقة. ثم أن هذه الأصول اللفظية العقلائية، إصالة الحقيقة، إصالة عدم الاشتراك، إصالة العموم فلا يعتنى باحتمال التخصيص، إصالة عدم النقل فلا يعتنى باحتمال النقل، إصالة عدم الإضمار فلا يعتنى باحتمال الإضمار والتقدير، هذه الأصول اللفظية العقلائية مرجعها أصل واحد، لكن ما هو ذلك الأصل الواحد؟ ما هو ذلك الأصل الواحد؟ هنا بحث ذو شعب ثلاث، بحث ذو شعب ثلاث بين الشيخ الأنصاري والشيخ الآخون والشيخ المظفر رحمهم الله جميعا، بعدما كان الجميع متفقين على أن هذه الأصول اللفظية العقلائية مرجعها أصل واحد. ما هو ذلك الأصل؟ الشيخ الأنصاري أرجع تمام هذه الأصول اللفظية العقلائية إلى إطالة عدم القرينة. الأصل الذي يرجع إليه تلك الأصول إطالة عدم القرينة، يعني حقيقة ومجازي الأصل عدم القرينة، حقيقي اشتراك لفظي الأصل عدم وجود قرينة معينة فحينئذ يحمل على المعنى الحقيقي، حقيقي ونقل الأصل عدم القرينة ما عندي قرينة على أن اللفظ قد نقل من ذلك المعنى الحقيقي إلى معنى آخر وهكذا. الشيخ الآخوند أرجع الأصول كلها إلى إطالة الحقيقة، الشيخ المظفر أرجعها إلى إطالة الظهور. بحثنا الآن ليس في صدد هذا، لكن الشيخ الآخوند يرى أن المحكم في هذا المقام هو إطالة الحقيقة، لذلك يؤخذ بالمعنى الحقيقي ولا يصار إلى أحد هذه الأحوال الخمسة. المقام الثالث يأتي الكلام فيه. قال الثامن أنه لللفظ أحوال خمسة، ذكر خمسة، المشكين أضاف خمسة أخرى وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار. المقام الأول كما قلت لك بأنه لم يؤشر إليه المصنف هنا. المقام الثاني لو دار الأمر بين إرادة الحقيقة وبين إرادة أحد هذه الأحوال ما الأمر؟ قال لا يكاد يصار إلى أحد هذه الأحوال فيما إذا دار الأمر بين أحدها وبين المعنى الحقيقي. إلا شو قد يصار إلى أحدها؟ إلا بدليل خاص بقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إلى أحد تلك الأحوال، وإلا بدون قرينة لا يصار إلى أحدها. المقام الثالث يبدأ من هنا، وأما إذا دار الأمر بين أنفسها هذه الأحوال لا بين المعنى الحقيقي وبين أحدها، وإنما دار الأمر بين هذه الأحوال بعضها مع البعض الآخر. يأتي الكلام في نفس الوقت.